రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 12 مارس 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الإفراج عن الشيخ موسى هلال ورفاقه بعد اعتقال دام 3 سنوات، ومجلس الصحوة يرحب ويطالب بإطلاق سراح بقية المعتقلين. والي وسط دارفور يشكو من انتشار السلاح وانتحال صفة حركات الكفاح المسلح في دارفور. المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي ينفي أي علاقة له بالبلاغ المفتوح ضد الشاعر يوسف الدوش. التضخم يقفز إلى 330.78% في شهر فبراير، وارتفاع كبير في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بسبب التعويم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أفرجت السلطات أمس عن الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري بعد اعتقال دام لأكثر من 3 أعوام. وقالت أماني موسى هلال في تصريحات صحفية إن المحكمة العسكرية شطبت كل الدعاوي المقيدة ضد والدها وظل يحاكم على إثرها طوال الفترة الماضية. وأفرجت السلطات عن عدد من أبناء موسى هلال ومنسوبي مجلس الصحوة، بينما بقي آخرين رهن الاعتقال. واحتشد عدد كبير من أنصاره وأقاربه أمام منزله بحي المعمورة بالخرطوم لاستقباله، معبرين عن فرحتهم بإطلاق سراحه عبر تبادل التهاني. وأضاف المستقبلون في هذا الخصوص:
شيخ موسى سهلال يعني شيخ موسى واحد من السودانيين، واحد من الأهل، واحد من كيان بتاع المجتمع التحتي وكده، وهم الأول والآخر أنه أهلي ما يعني يحصل بينهم في فتق وكيانهم يكون زي ما أجدادهم وأبهاتهم خلوهم متوحد ما يتفكك، يعني يكون العلاقة بيننا بتراحم وبمحبة وبعفو، والصلح خير والعفو. الإنسان إذا أصابتك مصيبة برضه يعني زي ما بيقولوا من عفو وأصلح فأجره على الله. و بالنسبة للمجتمع السوداني كله قابل على اتجاه سلام واتجاه تسامح وكذا.
من جانبه رحب مجلس الصحوة الثوري السوداني أمس بإطلاق سراح الشيخ موسى هلال ورفاقه، وجدد المجلس في بيان له بهذه المناسبة بتوقيع أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم المجلس. أمس جدد المطالبة بالإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين. وأشار البيان إن قائمة المطلق صراحهم أمس شملت بجانب الشيخ موسى هلال كل من هارون محمود مداخر والحافظ داود وحبيب موسى هلال وعبد الباسط موسى هلال وفتحي موسى هلال ومحمد موسى هلال وعبد الله آدم عبد المجيد والتهامي آدم عيسى بقل وعبد الرحيم صالح بقل وآدم رمضان جار النبي ومحمد بخيت غبشة وحسين عبد الله علي والسعيد موسى معلا وآخرين. اتفق رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس على مواصلة جهودهما للتواصل مع الأطراف الدولية لتوسيع مصلة التفاوض بشأن سد النهضة وتنفيذ المقترح السوداني المتمثل في وساطة دولية رباعية لمساعدة السودان ومصر وأثيوبيا على التوصل لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة. وجاء الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمصر قادما إليها من المملكة العربية السعودية يوم الخميس. ورحب الرئيس السيسي بالدكتور حمدوك في القاهرة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين، مجددا دعم مصر للمرحلة الانتقالية في السودان على كافة الأصعدة. نفى المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي علاقته بأي بلاغ في مواجهة أحد الشعراء، موضحين: لم ندون بلاغ ضد أحد ولم نكلف فردا أو مؤسسة بذلك. وكشف المكون المدني في بيان موقع من أعضائه 6 وهم عائشة السعيد وحسن شيخ إدريس ورجاء نيكولا ودكتور صديق تاور ومحمد حسن التعايشي ومحمد الفقيه كشف عن تواصله مع الإدارة القانونية والأمانة العامة لمجلس السيادة، مؤكدين عدم صدور بلاغ منهم في هذه القضية، في إشارة إلى البلاغ المفتوح في مواجهة الشاعر الدوش على خلفية قصيدة له، وأعربوا عن استغرابهم في الإصرار على أن جميع أعضاء مجلس السيادة اتفقوا على ذلك، موضحين أن هذا لم يحدث. قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أمس الخميس أن التضخم السنوي قفز إلى 330.78% في فبراير من 403.33% في يناير بزيادة أكثر من 30%، وواصلت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع مما أدى لاستمرار التضخم في الارتفاع عن المستوى القياسي الذي يبلغ 300% للشهر الثاني على التوالي. وتأتي الزيادة بعد إعلان الحكومة توحيد سعر الصرف التي أدت لارتفاع سعر الدولار الرسمي إلى 375 جنيه بزيادة قدرها نحو 600%، وتشهد الأسواق السودانية ارتفاعا متواصلا في أسعار السلع الضرورية وندرة في بعضها مثل الخبز والوقود والدواء. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن ارتفاع كبير في أسعار الأدوية المستوردة بنسبة تتراوح بين 464% و 691% بعد سياسة التعويم بنسبة 121%، وقالت الرابطة في بيان لها أن المجلس القومي للصيادلة والسموم أصدر قرارا لشركات الأدوية بتحرير قيمة دولار الدواء ليرتفع من 55 جنيه إلى 120 ثم إلى 255 جنيه للأدوية المستدامة و 380 جنيه لباقي الأدوية، مما يعني وجود تسعيرتين للدواء. وأشارت إلى زيادة سعر بعض أدوية القلب بزيادة قدرها 121%، وأشار البيان كذلك إلى زيادة أسعار الأدوية المصنعة محليا بنسبة تتراوح من 57 إلى 300%. كشف والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد لا تعيق الخدمات والنشاط الزراعي والتعدين والخدمات بالولاية، موضحا إنها لم تعتدي على مواطنين ومؤسسات حكومية ولم تؤثر سلبا على أداة الحكومة. وأكد أديب عبد الرحمن والي ولاية وسط دارفور في المنبر نصف الشهري لولاة الولايات بالخرطوم استتباب الأمن، وأن معظم الجرائم التي شهدتها الولاية مؤخرا هي عمل نهب وسرقات والاعتداء على المزارعين، لافتا إلى إنها لا تمثل تهديدا أمنيا. ووصف الموسم الزراعي الحالي بأنه من أنجح المواسم الزراعية، مشيرا إلى زيادة الرقعة الزراعية في الولاية بنسبة 45%، وامتدح مساهمة القوات المشتركة وقوات الدعم السريع في تأمين وحماية الموسم الزراعي، ونوه أن ولاية وسط دارفور هي الوحيدة التي لم تشهد أي مظاهرات بخلاف ولايات دارفور الأخرى، وقال أن ولايته شهدت تأمين مقرات اليونمت بكل من زالينجا ونرتتي وغولو، مشيرا لاستلام نقطة شرطة اليونمت داخل معسكر الحمادية للنازحين. وأضاف الدكتور أديب في هذا الخصوص:
مشينا في اتجاه تأمين الموسم الزراعي، وكان يعني واحد من أنجح المواسم الزراعية هي ما كان في الحصيلة النهائية وبس، كانت في الحصيلة النهائية حقيقة، وكانت العوامل المساعدة لنجاح الموسم الزراعي اللي هي المساهمة اللي عملناها من القوات المشتركة أو من القوات اللي وصلتنا من الدعم السريع في مناطق جرتدي بأنه حملت الموسم الزراعي، وبشهادة المواطنين هي من أنجح المواسم الزراعية في الماضي القريب. القطع الزراعية في ولاية وسط دارفور زادت بنسبة 45% من السنة الفاتت.
من جهة تانية أشار لاستمرار التعليم في الولاية بدون توقف عدا العطلات الرسمية، وقال إنه تم إنشاء مراكز امتحانات في روكيرو وجلدو المتاخمة لمناطق قوات حركة عبد الواحد لأول مرة منذ 19 سنة. وأوضح إن ولاية وسط دارفور بدأت مشروع زراعة السلام الذي انطلق في زالينجي وانتقل إلى قرى المحليات، وقال إن الولاية انتقلت من السلم الاجتماعي إلى التناغم الاجتماعي، وأن الولاية بدأت في العدالة الانتقالية عبر الاعتراف في وجود مقابر جماعية، وأكد استئناف العمل في طريق نرتتي زالينجي والبدء الوشيك في توصيل كهرباء زالينجي. وأضاف الدكتور أديب في هذا الخصوص:
من أهم الحاجات اللي اشتغلنا فيها طريق نرتتي زالينجي، وهي الطريق الرابط بين نيالة كاس نرتتي زالينجي. المحور بتاع نرتتي زالينجي توقف من فترة، فنجحنا في أنه نعمل أو نستأنف العمل في الطريق، ودي طبعا ليها دوافع وأسباب مرتبطة بكل الحاجات اللي إحنا كتبناها وقلناها وخططنا لها.
وحول التحديات التي تواجه الولاية، كشف الدكتور أديب عبد الرحمن عن انتحال جهات لأسماء حركات موقعة على السلام، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام وخاصة الترتيبات الأمنية والأمن والسلم الاجتماعي. وقال إن قضية نزع السلاح مرتبطة بالترتيبات الأمنية لتحديد الفرق بين الميليشيات والحركات، كما اعتبر الحصول على التمويل وبناء القدرات من أكبر التحديات. وقال إنهم وضعوا خطة لنقل المدينة إلى الريف، وأوضح إنه 8 من محليات الولاية محرومة من الإنترنت، وأكد وجود أشخاص في الأراضي التي انتقل منها النازحون، موضحا إن اتفاقية السلام عالجت قضية الأراضي والحواكير، ونبه إلى ضرورة إعادة تعريف عدد من المصطلحات مثل المستوطنين الجدد وحقوق الإنسان والعودة الطوعية والعدالة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا واحدة من أكبر التحديات بالنسبة لنا الترتيبات الأولوية. إحنا محتاجين في إنه إنزال السلام بقت مهمة أساسية بالنسبة لنا الترتيبات الأمنية، ودي مرحلة حساسة في كل المناطق. المرحلة بتاعت الترتيبات الأمنية هي مرحلة حساسة، ودي واحدة من التحديات اللي حسين إحنا بنواجهها، لأنه في أنشطة مسموحة بها وفي أنشطة غير مسموحة بها بالنسبة للموقعين على السلام، وفي ناس بتاخد الشخصيات الموقعة على السلام. فالحل بالنسبة لنا ده إنه يكون في ترتيبات أمنية. ودي
أعلنت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تسجيل 26 حالة وفاة و213 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 3 أيام، منها 57 حالة جديدة. وكشف الناطق الرسمي باسم إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الخرطوم دكتورة رندا يحيى أمس إن إجمالي حالات الإصابة بولاية الخرطوم 21,196 حالة، إضافة إلى تسجيل 65 حالة شفاء بإجمالي 7,962 حالة شفاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1,015 حالة وفاة. أعلنت ولاية شمال دارفور تخصيص عدد 4 منح دراسية بجامعة الفاشر كلية الطب و6 منح دراسية بكلية المختبرات الطبية. وقال والي الولاية محمد حسن عربي في صفحته على فيسبوك إنه تم تخصيص 50% من المنحة للطلاب والطالبات الممتحنين من مدارس المعسكرات بالولاية و50% للطلاب الممتحنين من محليات الولاية. وأوضح أن حكومة الولاية التزمت بالرسوم الدراسية المقررة إلى جانب 5,000 جنيه مصاريف شهرية لكل طالب أثناء سير الدراسة شريطة الاستمرار في الدراسة بنجاح، وأن لا تزيد سنوات الدراسة عن السنوات المحددة لكل كلية. ونوه للتقديم بمكاتب أمانة الحكومة لدي مقرر لجنة منحة جامعة الأحفاد لمدة أسبوع واحد اعتبارا من 13 مارس وينتهي في 21 مارس الجاري. حذر الكاتب الصحفي وراك من أن يؤدي سقوط الانتقال الديمقراطي الحالي لسقوط السلطة المركزية وانهيار البلاد. وسخر الحاج وراك لدي مخاطبته خطاب أسبوع التحول الديمقراطي والمدني أمس من فتح بلاغ بواسط رئيس مجلس السيادة على شاعر بسبب كتابة القصيدة، بينما كبار المجرمين ما زالوا مطلقي الصراح. ودعا لتوسيع قاعدة الانتقال الديمقراطي، موضحا أن الانتقال الحالي يستند إلى ما وصفهم بالأقزام والأقليات التي لا تنجح الانتقال. وقال أن تشكيل مجلس الوزراء الحالي غلب عليه المحاصصات، ممتدحا توسيع القاعدة الاجتماعية السياسية، ودعا المجلس المركزي والجبهة الثورية الابتعاد عن الطمع الاحتكاري، داعيا للاتفاق بين الكتل الرئيسية على صيغة لإشراك أساتذة الجامعات والنساء والمهنيين غير الحزبيين إلى جانب الإدارة الأهلية والصوفية. وقال إنه عدم مشاركة الشيوعيين والمهنيين سيضر عملية الانتقال. وأضاف الحاج وراك في هذا الخصوص:
أنا أفتكر إنه الانتقال الديمقراطي المواجهين الآن ده لو سقط لن يسقط الانتقال الديمقراطي فقط، حتسقط السلطة المركزية وربما يسقط البلد كله. ولذلك هي مسألة حياة أو موت نجاح الانتقال الديمقراطي الحالي. بفتكر مهم جدا إنه ننتبه إنه الآن نحن في لحظة بعض مخاض، القديم بيموت والجديد لسه ما اكتمل. دي اللحظة سماها جرامشي إنه اللحظة اللي بتتجول فيها الأشباح، يعني بتتجول فيها البعاعيد.
وحول السلاح وتعدد الجيوش قال الحاج وراك لدى مخاطبته ختام أسبوع التحول الديمقراطي في ود مدني أمس إنه تعدد الجيوش قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، موضحا إنه أرواح المدنيين تسحق في دارفور بسبب فوضى السلاح والميليشيات، ونوى إنه أحد المشكلات هي التجنيد الإضافي غير المنضبط وسط الحركات المسلحة الموقعة على السلام، وأشار إلى أن حجم الأجهزة الأمنية والعسكرية أكبر من حجم اقتصاد البلاد، وعاب على الوثيقة الدستورية تركها قضية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية لذات المؤسسات، موضحا أن قضية الإصلاح تهم الشعب السوداني وأكبر من أن تترك لطرف، ودعا للتركيز على إلغاء الحصانات وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف في هذا الخصوص
الجدية في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي 1593 الغاضي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم مجموعة كوبر للاهاي ده اللي بيخلي إنه ما في إفلات من العقاب. القضية الثانية إنه ما في حصانات، وصل الأساس القانوني للانتهاكات الحصانات وسؤال من أمن المحاسبة أساء الأدب.
من جانبها أحصد رجاء نيكولا عبد المسيح عضو المجلس السيادي جملة من التحديات تواجه المرحلة الانتقالية، وقطعت بعزمهم تجاوزها بمعالجة المشاكل الاقتصادية نظرا لارتباطها بمعاش الناس ومن الأسباب التي أسقطت نظام 30 من يونيو، وشددت على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من بين كافة مكونات الفترة الانتقالية للعبور بالبلاد إلى مصافي الدول التي تترسخ عندها مفاهيم الديمقراطية والحقوق الإنسان والحكم الرشيد. وقالت نيكولا خلال مخاطبتها بمدني أمس ختام أسبوع التحول الديمقراطي في السودان مشاركة القوى الذي نظمه معهد السودان للديمقراطية وهيئة محامي دارفور وصحيفة ديمقراطي، قالت إن مشاركة القوى الحية في المجتمع تمثل مرتكزا أساسيا لنجاح المرحلة الانتقالية، وأكدت أن تهيئة المناخ السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجهاز الإداري وإعادة صياغة البنية القانونية والدستورية للدولة تمثل أدوات مهمة لتجاوز عتبة الانتقال إلى مرحلة ترسيق الديمقراطية واستدامتها. أصيب النازح سليمان سالم إدريس 45 عاما أمس الخميس بطلق ناري داخل منزله في معسكر كورليف في مدينة كاز بولاية جنوب دارفور. وقالت منسقية النازحين واللاجئين في بيان لها إن النازح أصيب بجروح خطيرة نقل على إسره إلى مستشفى كاس لتلقي العلاج، بينما تم فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة كاس. الخبر الأخير في النشرة، طالب وفد من ولاية البحر الأحمر رئيس مجلس السيادة بمشاركة أبناء الولاية في المناصب الدستورية والمرافق الحكومية. وقال والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أوهاج في تصريح صحفي إنه التقى بالفريق والركن عبد الفتاح البرهان برفقة وفد ضم الإدارات الأهلية في الولاية، وأضاف إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس السيادة تضمنت مطالب المواطنين المتمثلة في معالجة مشكلة مياه الولاية عبر توصيلها من ولاية نهر النيل وضرورة استكمال محطة كالناي الحرارية. من جانبه أمن رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان على أهمية استكمال هياكل لجنة إزالة التمكين ولجنة النظر في الاستئنافات والعمل على استكمال المجالس التشريعية والتنفيذية بالولاية. من جهتها اشتكت تنسيقية الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر جهات لم تسميها حجب ترشيحات التنسيقية للمجلس التشريعي واستبدالها بما يتوافق مع ما وصفته بالتصورات الحزبية الضيقة. استمعنا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساسية وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة كذلك في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إيه يا أخي خلاص إنتوا قبل الشباب دي الفرصة
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من محمد أحمد القيادي في لجان المقاومة بولاية شمال كردفان وباسط أحمد الطاهر القيادي في لجان المقاومة بولاية جنوب دارفور ودكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية للحديث حول تشكيل المجلس التشريعي لحكومة الفترة الانتقالية. في البداية أعزائي المستمعين هنبدأ حلقتنا مع السيد محمد أحمد أهلا ومرحب بك في راديو دبنك. محمد يعني ماذا يجري بخصوص تشكيل المجلس التشريعي؟
أهلا وسهلا أستاذ أمين مرحب براديو دبنجة وكل مستمعي راديو دبنجة لشان حال كل الثوار والثوريين في البلاد. في الحقيقة الحاجز بالنسبة لكل هو الثورة الحية ولكل الناس الحاجزين على استقرار الفترة الانتقالية هو المجلس التشريعي كل مطالبنا من توضيع الوثيقة الدستورية والوثيقة السياسية الناس كانت بتنادي لمجلس تشريعي انتقالي والثورة الحية لضمان انه يكون هو الرغيب على مكتسبات الثورة وشعارات الثورة الرئيسية ويضمن لنا على استقرار الفترة الانتقالية ويوصلنا لعملية التحول الديمقراطي حقيقي. لكن للأسف تأخير المجلس التشريعي الانتقالي جاء نتاج لعدم الإرادة من قبل المكونات السياسية أو القوى السياسية نقول على زائد المكون العسكري المزايدات والاستقطاب الحاد وعطل الحاجة دي وما زلنا متمسكين بمطلبنا إنه المجلس التشريعي يكون من قوى الثورة الحية يكون مجلس ثوري ما يجي المجلس المشوه بالمحافظة الحزبية وغيره لأنه اكتشفنا في الفترة الفاتت ما في مشاركة للشباب في كل مستويات الحكم ما في مشاركة لجان المقاومة تم تجاوزهم بصورة واضحة من القوى السياسية والحاجة دي في حق الثورة وفي حق الشهداء وفي حق الزوات الحاجة زينة من قبل القوى السياسية واضحة يتم إشراك الشباب فيه بصورة واضحة عشان ذاته يكون في عملية بتاعت مشاركة سياسية للشباب يدمجوا في العملية المدنية تدريبهم لحكم البلد في المستقبل القريب إن شاء الله.
نعم يعني هل استفدتم من الأخطاء السابقة كقوة ثورية خلال الفترة الفاتت يعني شهدنا أنه تشكيل الحكومات اللي شكلت المرة الثالثة ففي كل مرة يعني يكون في بعض الأخطاء المصاحبة يعني هل هتستفيدوا من التجارب دي أنه تضغطوا في الاتجاه الصحيح أنه تشكلوا مجلس تشريعي على الأقل يعني يكون مرضي للشعب السوداني اللي بتنادي بالتحول الديمقراطي الحقيقي؟
طيب للأسف الحكومات الثلاثة اللي تشكلوا فاتت ما فيهم مشاركة للشباب ولا بالقوى الثورة الحية أو لجان المقاومة لأي مستوى من المستوى يعني بدون على إنه الحرية والتغيير ما حريصة إنها تكون شاملة لكل قوى الثورة وما حريصة إنها تشارك كل قوى الثورة في أي مستوى من المستويات حتى على مستوى المشاركة السياسية في صناعة الخط السياسي والقرار السياسي ما قاعدين يشاركوا الشباب وما قاعدين يشاركوا لجان المقاومة نفس التقليدية العقلية القديمة هي قاعدة تسير البلد بمنطلق حزبي ضيق ده في ما يلي الحكومات ما يلي المجلس التشريعي نحن رأينا واضح ثبتنا في كل المستويات بتاعت لجان المقاومة والقوى الشبابية إنه يبقى مجلس ثوري بمشاركة ما كانت كلية تكون أكبر للشباب. لكن هو الحرية وتغيير المجلس المركزي ماشي في نفس الخطة الكولومبية والحكومة بمحاصصات ضيقة جدا والخطأ من الوثيقة الدستورية, لأن الوثيقة الدستورية حددت عدد للمجلس التشريعي وحددت نسب. النسبة بتاعت الحرية والتغيير كانت في الأقل, يعني الحرية والتغيير عندها عدد بتاع مقاعد مخصصة لها. المقاعد المخصصة للحرية والتغيير قسمت على الولايات بأرقام ضئيلة جدا. يعني نموذج أنا بتكلم عن شمال كردوفان, شمال كردوفان كل المجلس التشريعي القومي مدين لها فيه 5 مقاعد. الخمسة مقاعد اللي يعني المقاومة والثورة الحية كلها عندها فيه مقعد واحد, مع الأخذ في الاعتبار إن شمال كردوفان تعداد السكان اللي هي 4,800,000 ممثل قوة الثورة الحية بها مقعد واحد وصل 4,000,000 ديال. فحاجة بتكون ما منطقية ولا مقبولة. ده الخطأ. والآن المجلس المركزي الحرية والتغيير دارين في نفس الخط, وبيلقى الرفض من قوة الثورة. لجان المقاومة في شمال كردوفان كلها رفضت إنه المقعد ده نحن ما حنمثل فيه وما حنكون جزء من المجلس التشريعي الانتقالي بصوته دي.
نعم. برضو يعني يمكن رشح بعض المعلومات بأنه الشيخ العسكري يعني رشح ناس إنهم حيكونوا في المجلس التشريعي من المؤتمر الوطني. أنتوا رأيكم شنو في الحتة دي مثلا إذا حصلت؟
الوثيقة الدستورية واضحة, أي زول كان جزء من النظام البائد في أي مستوى من مستوياته ما يحق له يشارك أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية. كلام ده الوثيقة الدستورية وخطوها العساكر ذاتهم, المجلس العسكري, اللجنة الأمنية تاعت نظام البشير, ووقعوا عليها وإعلان حرية التغيير وبقت ملزمة. فنحن ما بنجامل في أي زول شارك أو كان متقرب من النظام البائد ورشح لنا, ونحن عندنا الداتا وشغالين عليهم مضبوطة. زي ما قلت الوثيقة الدستورية حددت عدد المجلس التشريعي وقسمت المقاعد, في نسبة أدوها للمجلس العسكري وفي نسبة أدوها للغير موقعين على ميثاق الحرية والتغيير, ودي بتجيب لنا الصواغط للنظام البائد وصواغط الإنغاز, يعني الإدارات الأهلية والطرق الصوفية وغير. ونحن حنرفض ده بشدة. ورسالتنا دي من كم يوم نحن بدينا انه يا اخي اي زول كان جزء من النظام البائد نحن ما عنده اي محل يكون جزء من حكومة الثورة باي مستوى من المستويات, ويدعى الداعي للتصعيد عشان نقدر نحافظ على على على, على مكتسبات الثورة, وعشان نقدر نجيب حق اخواننا الشهداء اللي نحن ما عارفين وين.
لكن انتوا يعني كلجان مقاومة او قوة ثورية بتتكلموا, والشيخ العسكري قاعد تكون عندها قوة اكبر وقاعد تنفذ سياساتها, يعني زي ما شفنا في كل ما يكون في خلافات الشيخ المدني قاعد يردخ للشيخ العسكري, يعني هتلجوا لشنو يعني؟
احنا عندنا شارع, الشيخ العسكري عنده الآلة الأمنية وعنده الآلة السياسية, وزي ما بتقال ما قاعد يكون احنا عندنا مشاركة في القرار والخط السياسي, لكن احنا عندنا الشارع. احنا الآن الناس ماسكة رغم المتاريس المخطوطة والضائقة المعيشية المارة بها البلاد وغيره, لكن ان دعا الداعي الناس انها تنزل الشارع من جديد بتنزل, لأن الثورة محتاجة تصحيح. الثورة الآن انحرفت, العساكر هم شركاء غير أصيلين في الثورة, شركاء غير أصيلين في الحكومة الموجودة الآن, لكن بعض القوى السياسية صنعت من العساكر شركاء رئيسيين, وبقت القوى السياسية المدنية شريك غير أصيل, وده الخطأ الوقع فيه الوثيقة الدستورية. لكن لا, نحن ما بيمنعنا من إنه ننادي ونطالب بإنه تتحقق كل المطالب بتاعة الثورة وكل حاجات الثورة بكل الآليات المتاحة.
إذا في رسالة عايز توجهها بالنسبة للشباب وقوى الثورة بشكل عام بتقول لهم شنو؟
أنا لمرة تانية شاكر لراديو دبنجا الملاذ اللي احنا بنقدر نتنفس فيه من قبضة تحت النظام السابق, وعبركم بناشد كل شباب السودان خلونا نقط ايدينا فوق بعض, نتوحد, نحافظ على ثورتنا, نعبر بثورتنا لبر الامان. الثوره لما بدت كل العالم انبهر بثوره الشباب السوداني وثوره ثورة الشباب, ونحن متضررين من النظام السابق ومن النظام الحالي. الناس ترفع من مستوى الوعي بتاعها عشان نقدر نأسس للمستقبل بتاع السودان اللي بنحلم به والسودان اللي بيشبهنا كلنا. فده عشان يبقى محتاج مننا ندير حلقات بتاعة الغاش على مستويات عالية, يكون في وعي عالي جدا بإننا نحذرين شنو, نبدأ نشتغل نتجاوز فيه كل القوى السياسية وكل المكونات القاعدة, نشتغل على التغيير المجتمعي, نبدأ من حلتنا وحلت أي زول بيسمعني في اللحظة دي, نبدأ من نشتغل على السلام المجتمعي, نشتغل على رضا النسيج الاجتماعي. والقوى السياسية كثير منها ما حريص عليه, مو حريص يحصل وعي ولا مو حريص إنه يحصل تغيير مجتمعي ولا حريص إنه يحصل سلام مجتمعي, لكن خلونا نحن كشباب كأولاد بلد نشتغل على الحاجة دي ونحرق كل المكونات القاعدة, إذا كانت قوى سياسية ولا حرية وتغيير ولا شركاء سلام ولا مجلس عسكري ولا لجنة أمنية للنظام البائد, كلهم خلونا نحرجهم بوعينا وبإصرارنا على إن البلد دي تستقر وتمشي لقدام.
شكرا لك محمد، ومنها ننتقل إلى السيد باسط أحمد الطاهر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة، كلامك شنو بخصوص تشكيل المجلس التشريعي؟
شكرا لك. نحن طبعا في الإجابة مقاومة رؤيتنا في المشاركة، أول حاجة المجلس التشريعي، أول حاجة النسب المدينة لك الإجابة مقاومة، يعني النسبة مدينة بكل ولاية مثلا واحد، وولاية الخرطوم مدينة 14 مقعد تقريبا، في حرب في العدالة بين الولايات وبين زي ما بقولوا المركز والهامش، دي النقطة الأولى، يعني من المفترض يكون العدد بالتساوي والتمثيل يكون لكل ولاية السودان بالتساوي. الحاجة الثانية، نحن في ولاية جنوب دارفور برضو شغلنا السكاني أكثر برضو، يعني ما بنقل عن ولاية الخرطوم، فإذا كان ولاية الخرطوم عندها 14 ما ممكن يساوينا بكل الولايات الثانية مثلا. الحاجة الثانية بالنسبة للتمثيل، صراحة التمثيل هو حاليا تمثيل يعني فيه زي ما بقولوا محافظات حزبية أكثر من أنه هو تمثيل بتاع رجال مقاومة، يعني فمثلا في ولاية جنوب دارفور الاختيار يتخطى لجان المقاومة، الشخص المختار للتمثيل ولاية جنوب دارفور في المجلس التشريعي ما عنده علاقة بلجان المقاومة، وممثل لواحد من الأحزاب. والحاجة الثانية هو من جسم يعتبر أنه جسم طوعي أو جسم اسمه يعني جسم في منظمات المجتمع المدني، فالاختيار ما تم بطريقة صحيحة، إن المفترض يعني يتم الاختيار من شخص من داخل لجان المقاومة وممثل للجان على حسب الاختيار وبطريقة ديمقراطية وبطريقة تحقق العدالة لكل الولاية، وكل الولاية أو كل لجان المقاومة في ولاية جنوب دارفور يكونوا مشاركين في الولاية. بنفس الطريقة دي يعني كل الولايات برضو عندها مشاكل في اختيار، لأنه الحرية والتغيير يعني شغالة في أنه والمجلس التشريعي يتم بطريقة محاصصات حزبية. تمثيل الحالي حقيقة ما تمثيل حقيقي للجان المقاومة.
طيب أنتوا يعني كشباب ولجان مقاومة ما لقيتوا نفسكم في التشكيل الوزاري وفي التشكيلات السابقة، وفضل لكم المجلس التشريعي، بس إذا أنتوا ما لقيتوا تمثيل يتناسب مع حجم التضحيات اللي أنتوا قدمتوه في الثورة من الشباب والكنداكات، طيب الحاجة دي بتتعالج كيف، والحاجة دي بتمثل شنو بالنسبة لكم؟
والله يا أخي نحن عايزين أنه يكون في تمثيل حقيقي لجان المقاومة بقدر التضحيات اللي قدمتها في الثورة دي، زي ما قدموا الشباب في الثورة، ومن المفترض يعني هم يكونوا أكثر تمثيلاً في الحكومة الانتقالية وفي الثورة، ويكونوا يعني هم حارسين للثورة دي زي ما هم جابوها، المفترض هم يكونوا أكثر تمثيلا، ولأنهم هم الأحرص من كل القوى الثورية الموجودة. فأنا بتمنى أنه يكون في تمثيل حقيقي للجان المقاومة بدون محافظات وبدون تدخل من يعني الأحزاب ومن القوى الثورية الثانية.
طيب بطرف في أي مخاطر في تشكيل اللي هو تشكيل المجلس التشريعي، انتوا بتعرفوا في اي ارحاصات لمخاطر ممكن بعدين يدخلكم في صدام وحاجات مثلا انتوا بترفضوه؟
والله انا في رايي الشخصي انه يعني لو اعلنوا المجلس التشريعي بالشكل الحالي الماشي هيخشوا في صدامات كثيره مع لجان المقاومه في ولايه السودان، ولحد الان ما قادرين يعلنوا المجلس التشريعي لانه في يعني حاجات كثيرة تمت بطريقة ما صحيحة. ونحن قبل أسبوع تقريبا قعدنا مع طه عثمان في موضوع التمثيل بتاع المجلس التشريعي، وتم بطريقة ما صح، ورفعنا مذكرة للمجلس المركزي للحرية والتغيير. وبنفس الغدر برضو في كل ولايات السودان احنا عندنا معهم اتصال برضو بيشوفوا انه الطريقة الماشية ما صح، وممكن تؤدي لانشغاق وانشغاقات كثيرة بين الأجسام الثورية الموجودة او المكونات الحكومة او الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية. يعني المقاومة هي من اهم الأجسام الموجودة في الحكومة، هي اللي بتحمي الثورة، هي اللي بتحرك الثورة، وهي اللي قامت بالثورة. فعشان كده انا بتمنى انه يعني يكون في الإعادة للنظر في موضوع الاختيار، ويتم بطريقة صحيحة وبطريقة ديمقراطية، ويكون فيها زي ما شعارات الثورة الحرية والسلام والعدالة، العدالة دي ما موجودة في حاليا في اختيار لازم يحقق شعارات الثورة من العدالة. العدالة دي لازم يكون في يعني اختيار بطريقة صحيحة وبطريقة ديمقراطية وتمثيل حقيقي لكل ولاية السودان.
طيب إذا برز في التشكيل يعني ناس منتمين للنظام البائد ودخلوا بطريقة ما، موقفكم شنو حتكون؟
والله يعني احنا نطلع الشارع طوال، ما عندنا حاجة يعني حل غير الشارع. يعني إذا كان احنا نجيب طلعنا الثورة دي ضد النظام البائد وهو تاني يجي نفس النظام ونفس الممثلين للنظام، فيكون يعني ما عملنا حاجة في الثورة دي. عشان كده لازم يعني بنحرص انه يكون يتم الاختيار بطريقة صحيحة ويتم فحص كل شخص ما يكون ممثل في الحكومة السابقة، ونكون حريصين على ثورتنا حتى تنتهي الفترة الانتقالية بسلام وننتقل لحكومة ديمقراطية ان شاء الله.
طيب في التمثيل زي ما انت ذكرت انه في النسب غير عادلة وفقا لرؤيتكم انه التمثيل ضعيف بالنسبة للجان المقاومة، هل في النسب الضعيفة دي زي ما انت قلت تمثلوا فيها الجانب بتاعة المرأة بشكل كويس؟
طيب هو من المهم انه يكون في تمثيل للمرأة بطريقة صح. يعني اهم شيء انه يكون في تمثيل، النسبة لو ما كانت 50% لازم يكون 40% أقل شيء من تمثيل المرأة في المجلس، لأنه هي العضو الأساسي أو العضو الرئيسي في الثورة السودانية، وأغلب الخارجين في الثورة دي هم الكنداكات. لازم نديم حقهم كامل، حقهم لازم يكون كامل بدون أي نقصان، نديم حقهم في تمثيلهم في المجلس التشريعي، ولازم نحافظ على حقوق المرأة في تمثيل في المجلس التشريعي. يعني ما ممكن احنا مثلا يكون المجلس فيه اكثر من 300 شخص وتمثيل المرأة 10 او 15، لازم يكون تمثيل المرأة 40%. زي ما قلت انه المرأة هي لها الدور الاكبر في الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة.
شكرا لك الطاهر. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونواصل. بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقتنا اليوم من قضايا الشباب، والآن معنا دكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. دكتور الدومة، إلى ماذا تعزي تأخير تشكيل المجلس التشريعي للحكومة الانتقالية؟
والله التأخير كل البرامج وليس المجلس التشريعي فقط، وتعطيل دولة بالعمل بعود طبعا للدولة العميقة، والدولة العميقة هي موجودة، الناس المعروفين موجودين في الوظائف ولم يتم إقالتهم، وفي آخرين مندسين ومخترقين الحاضنة السياسية للحكومة القائمة الآن. حتى المندسين والمخترقين ديل يعني في جزء منهم يعني منذ فترة طويلة، وفي نوع منهم ثوري أصلا ولكن تم تدجينه ويعني إجباره أنه يقوم بأدوار قذرة لصالح الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني وجهاز الأمن والأمن الشعبي. يعني الأمر معقد ليس ببساطة، يعني ما هو بسيط، يعني أمر معقد شديد جدا، لكن الخيانة في كل الثورات هي موجودة، وليست هذه الثورة السودانية فقط، ولكن الخيانة تؤخر النصر ولكن لا تمنع النصر بأي حال من الأحوال. يعني ممكن يعيقوا ممكن، لكن بعد حين الناس بيبدأ يكتشفوا شيئا فشيئا ويتقدموا إلى الأمام إلى أن يعني يحدث ما يحدث، وكله يعني فترة بيكون في أشياء إيجابية لصالح الثورة والثوار وضربات موجعة للدولة العميقة ولجهاز الأمن الكبير وجهاز الأمن الشعبي. يمكن توقيع اتفاقية جوبا في حد ذاتها يعني ضربة لهذا الجسم الكبير اللي هي الدولة العميقة بما في داخل بطنها من جهاز الأمن الكبير وجهاز الأمن الشعبي وكتائب الظل وبقية الأسماء الخبيثة. هذه واحدة. النقطة الثانية يعني حتى تشكيل الحكومة نفسها كانت ضربة قاسمة، أي الآن الحكومة وأداء القسم ثم أتى موضوع تعويم الجنيه برضه دي ضربة قاسمة، ده على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي مثل يعني رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إعادة السيادة للسودان، إنتاج قانون دعم الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، الوقوف الإيجابي من الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم حتى دول الخليج، يعني على الأقل اللي كانت واقفة مع الدولة العميقة بقت يعني عندها درجة من العقلانية والموضوعية، ما عادت تقف بصورة صارخة كما كان يعني قبل تشكيل الحكومة حمدوك الأولى. ولذلك يعني الناس تطمئن، نعم هيكون في تأخير ولكن الناس سوف تصل، ولا بد من صنعاء وإن طال السفر وتحنى العود وانقعر.
تصورك شنو للمجلس التشريعي الذي يمكن أن يحقق التحول الديمقراطي الحقيقي في السودان؟
المجلس التشريعي يعني هو برضو هيتم تشكيله، هيتم اختراق لا ريب في ذلك، هكون بعض النواب ومن الآن ظهر يعني مثلا زي توم هجو ظهر يعني ميله لتنفيذ أجندة الدولة العميقة بصورة واضحة وجلية. يعني بعدين بعض المنادين بالصلح والعفو، عليك أن تتخيل واحد قتل ابنه أو أحد أفراد أسرته وهو لم يجد الجثة حتى الآن ولم يعرف من الذي قتل ابنه، وبعد يطلب منه أنه يعفو. يعني هذا كلام منطق معوج. فأن نتوقع في السلطة التشريعية مثل هذه المخلوقات التي تنادي بأفكار شاذة وغريبة، لكن أغلبية سوف تحسم هذه الخطرفات في داخل السلطة التشريعية وتسير بهذه السلطة الثالثة المهمة جدا إلى الأمام، بل وبكل الحكومة بسلطاتها الثلاثة إلى الأمام. مرة أخرى نكرر ونقول الخيانة لا تمنع النصر ولكن تؤخر النصر.
طيب المطلوبات اللازمة لتلافي هذا الخلل شنو؟
والله المطلوب رقم واحد هو الوعي السياسي، وهذا تشكل وبصورة قوية جدا يعني حتى عند عامة الشعب، بل حتى الشباب الثورة الصغار الذين فجروا الثورة من الطلاب والكنداكات، يعني عندهم وعي سياسي أكبر من عمرهم بكثير جدا يعني. وثانيا برضو القيادات، وثالثا يعني في حكومة الثورة في إشراقات رغم الظلام الكبير، لكن في إشراقات يعني الأداء بتاع السيد عبدالله حمدوك دي إشراقة كبيرة جدا، أداء لجنة تفكيك نظام 30 يوليو وعلى رأسهم صلاح مناع ووجي صالح، الجبهة الثورية كلها بصفة عامة وعلى رأسهم يعني دكتور جبريل إبراهيم، ولكن أدى أداء يعني بامتياز، يعني كان أسهل الجميع، يعني كل الناس كانوا متوقعين أنه أيوة نعم هيأدي أداء جيد، لكن أدى أداء يعني بالغ يعني أرفع مما كان متوقع بكثير جدا جدا، وهو صنع شعبية، يعني هو عنده شعبية نعم قديمة لكن راكم على هذه الشعبية شعبيات كبيرة جدا جدا، وعليه أن يحافظ عليها يعني، وبل يزيد. هو لا يحتاج إلى ذلك، هو أستاذ اقتصاد ومتمرس في السياسة، بيتصف بالحكمة، ويعني برضو أفضل بكثير من الناس اللي أتوا من الدول المهجر من الأحراش، ولذلك يعني بحس بمشاكل الإنسان المواطن البسيط، خاصة وأنه 90% من السودانيين مواطنين بسيطين، يعني ظروف الاقتصادية سيئة، عايزين تحسن في الظروف الاقتصادية، وإن كان الناس بطمحوا إلى أكبر من ذلك بكثير بانطلاق الدولة إلى الآفاق البعيدة.
من حيث التشكيل الفئوي للمجلس التشريعي مثل الشباب والمرأة، يعني رأينا في التشكيل الوزاري السابق بعض الانتقادات المتمثلة في ضعف تمثيل المرأة والشباب، هل نتوقع تكرار ذلك أيضا في تشكيل المجلس التشريعي؟
يعني أنا أقول أن مثلا حكومة حمدوكة الثانية كانت أفضل من حكومة حمدوكة الأولى، والحكومة الثالثة الأخيرة بعد الثورة، بعد دخول الجبهة الثورية، كانت أفضل بكثير برضو من الحكومة الثانية. ولذلك أنا أتوقع أن الناس يكونوا يتعظوا من الأخطاء اللي تم ارتكابها في الحكومتين الأولى والثانية، وحتى إذا في أخطاء بسيطة في الحكومة الثالثة يكون الاستفادة من هذه الأخطاء، وتكون السلطة التشريعية بمثابة الحكومة الرابعة إنجاز التعبير لسلطة هذه فيها الأخطاء اللي وردت في الحكومة الأولى والثانية والثالثة، ويكون هي بهذا الامتياز. أما بالنسبة للمرأة، يعني الناس يعني ليس بالضرورة النسب المطلوبة للمرأة تتحقق في الصف الأول، يعني إذا كان مطلوب تحقيق شيء من العدالة والنسبة المحددة للمرأة في الصف الأول ولم يتوفر الكادر، يعني ما ليس بالضرورة نشافة المخ ويعني إعطاء أي أرقام وشخصيات وخلاص الأمر، لا، يعني ممكن تعويضهم في الصف الثاني إذا كان مفروض في الصف الثاني يأخذوا، إذا في الصف الأول 30% في الصف الثاني 40% يدوم في الصف الثاني 50%، يعني يعوضوهم مما فاتوا في الصف الأول، إلا أن يتقدر الناس ويتم يعني تصحيح النقص اللي حصل في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية. أما بالنسبة للشباب، أنا شخصيا برضو أؤمن بالتدرج الطبيعي، حكاية تقفيز الناس بلا معنى هذا يعني غير صحيح، وبرضه فيه نوع من الظلم، لأنه الناس كله مفروض يتدرج طبيعي، وبعد ذاك الذي بذل أخوانه هو يتقدم الصفوف. وهذا أيضا لا يعني أنه التكلس، يعني الذي يوصل المرحلة النهائية وبقى زعيم أو رئيس أو وزير يجب أن لا يعني يجلس في هذا الكرسي يعني دورات، دورة أولى ودورة ثانية وثالثة ورابعة، لا، في حالة دي يعني حتى ولو أدى أداء طيب يكفي أنه دورتين يترجل ويفسح الطريق للآخرين. لكن تقفيز الشباب بالصورة الصبيانية اللي كان بيفعلها المؤتمر الوطني، يعني أنا بعتقد عليه.
طيب دكتور، رشح بعض المعلومات أن الشيخ العسكري في المجلس السيادي رشح رموز ينتمون للنظام البائد، إلى ماذا تدل هذه الخطوة إن صحت الأمر؟
هو هذا يعني السلوك المائل والمنحاز للدولة العميقة ولنظام المؤتمر الوطني والنظام المباد غير مستبعد، لكن على أي جهة بتمثل الثوار، هو إعلان حرية التغيير، الجبهة الثورية، الأحزاب الكبيرة كانت معارضة، يجب أن لا يستسلموا للمؤتمر الوطني مثل ما استسلموا في حالات كثيرة. وأنا أضرب مثالين، عندما المجلس العسكري اعترض على أن النائب العام مرشح وإعلان حرية التغيير، واعترض على رئيس القضاء المرشح برضه من قوة إعلان حرية التغيير، بمنتهى السهولة يعني هرولوا وأتوا بشخصيات طرد عنهم المجلس العسكري، وده أكبر خطر. يعني أنت يعني تتمسك، يعني ماذا يستطيع المجلس العسكري أن يفعل؟ يعني أنت لماذا بمنتهى السهولة أول من المجلس العسكري يعترض على شيء أنت تستسلم؟ بعدين ما في شيء يجعلك أنك تخاف من المجلس العسكري، هو المجلس العسكري هو المفروض يخاف منك، أنت صاحب السند الجماهيري وأنت على حق، وأنت بتدافع عن ثورة، ووراك 35 مليون أسد، فلماذا يعني تستسلم للمجلس العسكري وبمنتهى السهولة وتحاول أن ترضيه وتأتي بشخصيات هي راضية عنه؟ يعني أي شخص المجلس العسكري راضي عنه فلا خير فيه طبعا، ولذلك المفروض تكون في انما يكون الفوقيه على الاقل النديه، لكن الواجب ان يكون في الفوقيه، لانه انت بتمثل الشعب وش جماهير حقيقه والثوره، وهو المفروض يشرب الدنيا ويشرب الانكسار ويستجيب لطلباتك لا العكس.
نعم، معنا في خلل دكتور في الوعي الثوري بالنسبه للقيادات اللي بتمثل الثوره.
ما انا قلت في اختراق وفي مندسين، ويعني مثلا اذا كان اعلان الحريه والتغيير اللجنه المركزيه يعني فيها 30 شخص، على الاقل بكون 20 شخص كلهم مندسين وتابعين نظام الامن ومطيعين للدوله العميقه، وعشرة فقط هم الثوار الحقيقيين. أنا أضرب مثال فقط يعني، لكن هؤلاء العشرة بنفس صلابة الثورة والثوار إذا امتنعوا ولم يتخوفوا وواجهوا الآخرين بالحقائق، ما هو الذي يدافع عن الباطل هو يعني مهزوز ولا يستطيع أن يصمت، فإذا أنت واجهته وصمت أمامه هو حيتراجع، لكن بقليل من الضغط انت استسلمت خلاص مرت اجندته. والثوار الحقيقيين اينما وجدوا في اي لجنه يجب ان يتمسكوا ويجب ان لا يخافوا، واي دعاوي يقدمها هؤلاء يقولون انه البلد سوف تدخل في حرب اهليه او كذا، انا اقول ان الثوره وصلت مرحله لا خوف عليها اذا تحولت الى عمل مسلح، وهذه ليست دعوه للقيام بعمل مسلح، لكن للطمأنة بأن حتى نفرض جدلا تحولت إلى عمل مسلح لا خوف على الثورة ولا على الثوار، سواء كان بالضغط المدني سوف تنتصر وبالقوة العسكرية سوف تنتصر by evolution or by revolution both، في الحالتين الثورة منتصرة لا خوف عليها. الذين يكونوا موجودين في أي لجنة أو في أي اجتماع يجب أن لا يقدم أي تنازلات، مواجهة المندسين مهما كثر عددهم مواجهتهم وضغطهم بأشد من الضغط اللي يقدموه إلى أن يتضعضعوا ويتراجعوا وينهزموا ويستجيبوا للعمل الثوري الحقيقي.
رسالة أخيرة دكتور صلاح الدومة.
أنا رسالتي وجهوا للثوار أينما وجدوا في أي لجنة في أي مكان عدم التنازل والاستسلام للمندسين والمخترقين والممثلين حقيقة للدولة العميقة. أسي ما في عدو رقم واحد دولة العميقة مواجهتها عدم الاستسلام التمسك، ويعني عدم الخوف من حكاية الحرب الأهلية والوهم الذي يقول هؤلاء المخلوقات الإنقاذية، وكل ما يعترضوا يجب الناس أن لا تهرول لإرضاء أي جسم معروف تابع للدولة العميقة، بل تتمسك، وهزيمتهم سهلة جدا يعني قليل من الصبر والجلد المندسين والممثلين للدولة العميقة والمدافعين عن بقية المخلوقات الإنقاذية سوف يستسلموا ويستجيبوا لرأي العقل والموضوعية والعقلانية.
شكرا لك دكتور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر لمحمد أحمد القيادي في لجان المقاومة بولاية شمال كردفان، وباسط أحمد الطاهر القيادي في لجان المقاومة بولاية جنوب دارفور على المشاركة في راديو دبنجا، والشكر لكم أيضا السادة المستمعين وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 12 مارس من العام 2021. الإفراج عن الشيخ موسى هلال ورفاقه بعد اعتقال دام 3 سنوات، ومجلس الصحوة يرحب ويطالب بإطلاق سراح بقية المعتقلين، والي وسط دارفور يشكو من انتشار السلاح وانتحال صفة حركات الكفاح المسلح في دارفور. المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي ينفي أي علاقة له بالبلاق المفتوح ضد الشاعر يوسف الدوش. التضخم يقفز إلى 330.78% في شهر فبراير، وارتفاع كبير في أسعار الأدوية المحلية والمستوردة بسبب التعويم. رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والرئيس المصري يتفقان في القاهرة على مواصلة جهودهما للتواصل مع الأطراف الدولية لتوسيع مظلة التفاوض بشأن سد النهضة. والي ولاية شمال دارفور يخصص عدد 4 منح دراسية بجامعة الفاشر كلية الطب، و6 منح دراسية بكلية المختبرات الطبية، و50% من المنح لكل من طلاب المعسكرات ومحليات الولاية. إصابة النازح سليمان سالم إدريس بطلق ناري داخل منزله في معسكر كرليب في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور. وفد من ولاية البحر الأحمر يطالب رئيس مجلس السيادة بمشاركة أبناء الولاية في المناصب الدستورية والمرافق الحكومية، ومطالب من المواطنين لمعالجة مشكلة المياه وتوصيلها من نهر النيل. تسجيل 26 حالة وفاة و213 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 3 أيام، منها 57 حالة جديدة بحسب وزارة الصحة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.